الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الأمس كنا جالسين في مؤخرة المسجد، فجاء أحد طلاب العلم وقال: يا شيخ، أنا طالب علم ما أستفيد كثير، فذكرني بشيء أحب أن أذكره لكم، وهو أن الجلوس في مجالس العلم عبادة. الإنسان لا يقول أنا استفدت أو لم أستفد. لماذا؟ لأن الصلاة مثلا عبادة، ما يصير إنسان يقول والله أنا صليت ما استفدت، ما نهاني عن الفحشاء والمنكر مثلا فيترك الصلاة، هذا ليس عذر. كون الإنسان يستفيد هذه نعمة فوق نعمة، ولو لم يستفد إلا 1%، 2%، 3%، 10%، كان زين. تبغى تفهم 100%، ما يصير فرق بينك وبين العلماء، هذا ما يمكن. فإذا الجلوس في حلق العلم عبادة نحمد الله عليها. كم من الناس الآن في هذه اللحظة يجلسون في دواوين وفي قيل وقال وفي نوم وفي أسواق، وأنتم في بيت من بيوت الله. هذه نعمة عظيمة احمد الله عليها، ليشرح الله صدوركم للاستزادة منها. نبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في عصر الأربعاء 22 من شهر ذي الحجة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب العاشر، باب ما جاء في الذبح لغير الله، فنبدأ على بركة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزوه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء مقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. مناسبته للباب السابق قريبة جدا، وذلك لأن التبرك قد يكون بفعل أو قول أو ذبح، والتقرب بالذبح لا يجوز إلا إلى الله تبارك وتعالى. فلما ذكر ما جاء في التبرك بالأشجار والأحجار والرقى والتمائم، ناسب أن يذكر ما جاء في الذبح لغير الله. والذبح اسم جنس يدخل فيه النحر أيضا، والمقصود أعم من ذلك. فأي قربان من قرابين ذوات الأرواح تقدم لغير الله على وجه التعبد فإنه شرك. أي قربان، أعيد مرة ثانية، من القرابين تقدم إلى غير الله عز وجل على وجه التقرب فهو شرك. لماذا هو شرك؟ لأن الذبح عبادة، أمرك الله أن تذبح له وتتقرب إليه، فقص لك قصة آدم ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذن القرابين عبادة، العبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. يعني مثلا لبس الشماغ مو عبادة، فأنت شريت شماغا أو غترة وهديتها لصاحبك ما في إشكال، لأن هذه مو عبادة، لكن الذبح عبادة بدلالة قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبح. لذلك أورد المصنف هذه الآية وآية الكوثر وحديثين، يعني آيتين وحديثين، قل إن صلاتي ونسكي، فصارت النسك مقرون الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية والنسك عبادة مالية، تذبح من مالك أو تشتري من مالك ما تذبحه وتتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والآية ونسكي، نسك جمع نسيكة، تقول نسك ينسك نسيكة ونسكا، فهو جمع، جمع مضاف، مضاف إلى ياء المتكلم، نسكي صلاتي، صلاة اسم عام يشمل الفرض والنفل، فكما لا يجوز أن تصلي لله عز وجل لغير الله عز وجل لا فرضا ولا نفلا، فكذلك لا يجوز أن تذبح لغير الله وأن تنسك نسيكة لغير الله لا فرضا ولا نفلا ولا غير. قل إن صلاتي ونسكي. وقال بعض المفسرين في هذه الآية على وجه الخصوص آية الأنعام ونسكي يعني أوجه التقرب وأوجه القرابين، سواء كان حجا أو عمرة أو نسيكة أو هديا أو أضحية. ولا شك أن المضاف يعم، لأنه مضاف نسكي، معنى هذا أن كل ما تعمله على وجه التقرب فهو لله تبارك وتعالى. طيب إذا كنت تبني جدارا، فهذا إذا كان للمسجد تتقرب إلى الله لابد أن تخلص وإلا أشركت. طيب إذا كان لبيتك، هذا ما له علاقة بالإخلاص، تبنيه تبي تتجمل، تبي تتزين، تبي تتفاخر بحسب حكمه بحسبه، ما له علاقة في العبادة. لكن العبادات لا يجوز التقرب بها إلا إلى الله تبارك وتعالى. إذن الآية واضحة أن النسيكة قرينة الصلاة، فدل على أن حكمهما واحد، كما لا تسجد لغير الله لا تذبح لغير الله. من الذي خلق الذبيحة؟ الله، يا سبحان الله، الله الذي خلق لك بهائم الأنعام، أما تستحي تذهب وتذبحها لغير خالقها؟ بأي وجه حق؟ والله لو ما أذن الله لنا أن نأكل بهائم الأنعام ما أكلناها، الله أذن لنا أن نأكلها، ولذلك نذبحها باسم من؟ باسم الله، ولو ذبح بغير اسم الله ما جاز لنا أكلها. قضايا عظيمة يا إخواني، انتبهوا لها. الله الذي خلق البهائم وجعل فيها الأرواح، فكيف تزهق روحها لغير الله تبارك وتعالى؟ تزهق روحها لله لأن الله أذن لك. طيب تزهق روحها لغير الله، من أذن لك؟ شيطانك، إبليسك. لذلك قال جل وعلا في سورة الكوثر والأنعام والكوثر مكيتان، فهي قضايا التوحيد كانت ترسخ في مكة، فصل لربك وانحر. فلما سمع المسلمون قل إن صلاتي ونسكي وسمعوا فصل لربك وانحر، علموا أن النحائر التي عند الأضرحة وعند القبور وعند الأصنام والأوثان لا تؤكل، فما كانوا يأكلونها. وجاء النهي صريحا في آية المائدة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وما ذبح لغير الله أيضا لا تأكله. وهنا لابد أن تنتبه، طالب العلم عنده أصل، فإذا أشكل عليه شيء يرجع إلى الأصل، لا يترك الأصل لشبهة واردة. عندك الآن أن الصلاة لمن؟ لله عز وجل. فإذا جاءك إنسان قال: بس أنا ركعت لفلان على وجه الاحترام، هذا عبادة ولا مو عبادة؟ قل: أنا والله ما أعرف الحكم، بس أنا عندي أن الصلاة لله والركوع من أفعال الصلاة لا تجوز إلا لله عز وجل. حتى لو ما عندك علم ترجع هذه الشبهات إلى الأصل. فالأصل عندنا أن الذبحة لا يكون إلا لله، فإذا ذبح لغير الله يكون شركا. فيأتيك إنسان يتفلسف على رأسك، يريد بخطواته الإبليسية أن يسوغ الذبحة لغير رب البرية، وش يقول؟ يقول: كاو أنت قاعد تذبح لضيفانك، تكرم ضيفانك. طيب أنا أذبح لضيفاني طاعة لمن؟ طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، الذي إنما يتكلم بالوحي المنزل من الله. إذن أنا أطيع الله، وإن تطيعوه إيش؟ تهتدوا. إذن إكرام الضيف لما تذبح له من باب الإكرام، تتقربت إلى الله مو إليه. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: إنما يذبح عند قدوم الملوك والأمراء من البحائر أو من السوائب تراق الدماء ولا يأكلون منها، إنما هم مارين تذبح الذبائح هذه مما ذبحت لغير الله لا يؤكل. ونص على هذا الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، ونقل اتفاق علماء ما وراء النهرين، وقال: اتفق علماء ما وراء النهرين أن ما يذبح للملوك والأمراء عند قدومهم أنها لا تؤكل، وأنها من الذبائح لغير الله. لكن لو جاءك الأمير أو الملك إلى بيتك وضيفته فذبحت له من دون أن تريه، تقول: ها شوف ترى أنا ذابح لك 70 قعدان، هذا ما في بأس، هذا من باب الإكرام. أما توريه أنك ذابح له 70 قعدان، لا يخرج من أحد أمرين: إما شرك وإما رياء، واحد من اثنين، ما في ثلاثة. لأن الإكرام لا يكون ب70 قعود، 70 قعود تذبحها لوجه الله عز وجل. وبعض الناس من تلاعب إبليس به، إذا جاءه أحد الوجهاء أو الوزراء أو الأمراء أو الملوك، عنده استعداد يذبح 100 بعير، ويمكن بعد 200 و300. لا جاء يوم العيد يسألك يقولك: يا شيخ يجوز أذبح برا، ليش تذبح برا؟ قال: أرخص، ما تستحي على وجهك. يعني حتى ما في حياة من الله سبحانه وتعالى، أمر عجيب وغريب. إذن لابد أن ننتبه، نقول: إنما نذبحه للضيف، فهنا الذبح ليس له، الذبح لله، نتقرب إلى الله بإكرام الضيف، صح ولا لا؟ إذن هذا ليس ذبحا لغير الله. طيب قد يقول قائل يجيب لك شبهة، قل: أنا عندي الأصل أن النسك لله، الذبح لله، هذا الذي أنت قلت أنا ما أفهم، ما عندي مشكلة، أنا أمشي على الأصل، لا أذبح إلا لله عز وجل. قال: بس أنت تذبح اللحم حق ثلاجتك. تقول: نعم أذبح الأكل للثلاج، بس هذا مو قربان. أنا أقول بسم الله أذبحه بأجل أن آكل هذا اللحم. لكن أنت عندما تأخذ العجل، ها؟ مرة كنت في مصر رحت، وإذا برجل فقير مسكين، يعني حالته مثل ما يقولون، يعني ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، وناس على طيبتهم وعلى حالتهم، ولزم علي، وأنا والشيخ محمد الخميس كنا معنا الشيخ حسام وعبد الله الله يرحمه، لزم علينا إلا نأكل عنده شيء، هو عنده كوخ حتى ما عنده بيت، يعني عنده النهر. بعدين قال الشيخ اللي معنا من أهل البلد: قال: أنت فقير مسكين ما عندك شيء، وش تجيب له؟ قال: أجيب لهم اللي عندي، الجود من الموجود. يا إخوان، إكرام الضيف يكون من الموجود. بعدين تفاجأنا أن في قدام كوخة عجل مربوط. قال له الشيخ وش هذا؟ قال هذا أنا مهيئة راح أذبحه لسيد البدوي. قال له الشيخ لا، الشيخ خميش كان معنا، قال لا، إذا جاء العيد اذبح قربان إلى الله عز وجل. قال الله غني بس سيد البدوي محتاج. لا إله إلا الله، إبليس كيف يضحك بعقول الناس؟ يا إخواني انتبهوا، الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، ما لكم ولشبهات هؤلاء الملبسين. أورد في هذا الباب أيضا حديثين، الأول ووجه الشاهد منه واضح، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وأبو السبطين الحسن والحسين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رغم أنوف النواصب الذين رفعوا رؤوسهم اليوم، وما تدري وين درسوا، في جامعة الإسلامية في تل أبيب ولا في جامعة برمنغهام، وقاموا يتكلمون في الخليفة الراشد باسم الدفاع عن الصحابة. يا جهول يا لعوب، لو كنت تدافع عن الصحابة فعلي من رؤوس الصحابة، تلعب على عقل من؟ فانتبهوا، اليوم أصبحنا في كوخ واحد، في بيت واحد، كل اللي يصير شرقا وغربا الناس يدرون فيه، بأسماء مستعارة يتكلمون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو في الحسن أو في الحسين. والله ما نرضى ببنت كلمة فيهم، فهم مرضيون ومن أهل الجنة ونشهد لهم بذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، وفي أوله قال لعن الله من ذبح لغير الله. من ذبح لغير الله يعني على وجه التقرب، يعني على وجه التقرب، هذا واضح. طيب لعن الله من ذبح لغير الله، ما يمكن الذبح لغير الله إلا على وجه التقرب، ولا ليش تذبح؟ الذي خلق الروح هو الله، خلق البهيمة الله، ثم أنت تذبحها لغير الله؟ تأمل في عقلك قليل، والله لو كانت هذه الساعة لي أنا، أنت ما فكرت أنك تهديها لأبي حمزة. لما؟ تقول ما يصير، ما هو لي. طيب البهائم ملك الرحمن، ملك الله، كيف تذبحها لغير الله عز وجل؟ ثم قال ولعن الله من لعن والدي. وانتبه، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان اللعن هنا بسبب المباشرة وهذا أعظم، أو بالتسبب وهو المقصود في الحديث. إذن لعن الوالدين يكون من كم طريق؟ طريقين، لعنهما مباشرة وهذا لا يصدر إلا من عاق عظيم الذنب، أو لعنهما بالتسبب وهذا لا يصدر إلا من جهول، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل أو يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه، تسبب. قال ولعن الله من آوى محدثا، محدثا بكسر الدال، بكسر الدال، محدثا يعني مبتدعا، تأوي مبتدع وتجيبه عندك وهو ينشر بدعته فتصبح بذلك ملعون. ومن ذلك يجب على ولاة الأمر منع المبتدع الضلال الذين يفسدون عقائد المسلمين، ويجب على أفراد المسلمين ألا يتناصروا أو ألا ينصروا أو ألا يأووا المحدثين، فإن المحدثين يفسدون دين المسلمين، مثل ما ذكرنا بالأمس أنه إذا كان لا يجوز للإنسان، أو ما ذكرنا هنا لكن في المسجد، لا يجوز للإنسان أن يأوي أسداً أو نمراً في بيته شرعاً حتى لو كان للتربية، لأنه ربما يصبح ضارياً على المسلمين، فكيف بالمبتدع؟ إذا كان لا يجوز لك لا شرعاً ولا عقلاً أنك تأوي الجراثيم في بيتك، فكيف تأوي المبتدعة في بيتك؟ وذكر بعضهم أن الحديث مروي بفتح الدال، لعن الله من آوى محدثاً، والمعنى لعن الله من جلب إلى بيته بدعة. البيت يكون بيت سنة، بيت لا يعرفون إلا السنة، فجأة إذا واحد من الأولاد يجيب البدعة ويدخلها عليهم فيستحق بذلك اللعن. وكثير من بيوتات أهل السنة دخلت عليهم البدعة من هذه الجوانب، إما من جانب أنهم آووا محدثاً أو آووا محدثاً. فإيواء المحدثين سبب لانتشار الجراثيم والبدع في الدين، وإيواء المحدث يعني التساهل في البدع، فيؤدي ذلك إلى الوقوع في البدع. ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني علاماتها، يعني علاماتها ودلائلها. فأنت تعرف أن هذه مزرعتك وهذه مزرعة فلان، تعرف أن هذا حد مزرعة جارك، ثم تؤخر حد مزرعة جارك قليلا وتأخذ من مزرعته مترا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض، شبر واحد، طوقه الله من سبعة أراضين يوم القيامة. اليوم الناس في هذه المسألة ربما لا يتساهلون، لكن يتساهلون في مسألة ثانية. وش هي؟ يتساهلون في غصب أرض الدولة. الدولة حاطة الطريق للمشاة، وهو يجي يحط ديوانية على طريق المشاة. طيب الناس شلون يمشون؟ ويحسب أن هذا أمر عادي. لا، هذا أمر أعظم وأخطر. أنت أغلقت طريق المشاة، أغلقت طريق السيارات، غصبت الأمر العام الذي فيه مصلحة المسلمين. وقال بعض الشراح، وهذا معنى أيضا صحيح، قال: لعن الله من غير منار الأرض، يعني أنه سعى في إطفاء أنوار الأرض بعد ظهورها. كيف سعى في إطفاء أنوار الأرض بعد ظهور؟ يعني سعى في إطفاء أنوار التوحيد بعد ظهور أدلته. يعمل الليل والنهار في منظمات سرية باطنية، ويتعاون مع شياطين الإنس والجن لإطفاء نور الكتاب والسنة. وهذا المعنى صحيح سواء احتمله اللفظ أو لم يحتمل. أما حديث طارق بن شهاب فهذا الحديث تضعيفه لا وجه له، وذلك لأن طارق بن شهاب صحابي، سواء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يسمعه. فإن القاعدة، ما هي القاعدة؟ احفظ القاعدة: مراسيل الصحابة كموصولاتهم. نعيدها مرة ثانية، ما هي القاعدة؟ مراسيل الصحابة كموصولاتهم، بمعنى أن الصحابي حتى لو لم يسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكم الوصل، فهو في حكم السماع. لماذا؟ لأن علماء الحديث نظروا إلى مرويات الصحابة لا سيما الصغار منهم، فرأوا أنهم لا يروون إلا عن الصحابة. وعدم العلم بأحدهم لا يعني الجهالة، ولله الحمد والمنة. إذن هذا الحديث صحيح. وقول من قال إنه عن سلمان الفارسي موقوفا فهذا يحتاج إلى دليل. ولو فرضنا أنه سمعه من سلمان الفارسي، فمثل هذا لا يقال بالرأي. إذن هذا له حكم الرفع. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ هذا كلام يحتاج إلى تفصيل. فقال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا. احمدوا الله على نعمة التوحيد. أنتم ما مريتم بهذه الظروف. رحت في أحد السنوات، سنة 86، رحت إلى منطقة في باكستان. حنا ماشيين، معي رجل كبير سن عنده خبرة، قال: نوخر عن الطريق ونروح منك. استغربت، قلت: ليه؟ قال: لا، هني القبر ما يخلون أحد يمر إلا ينزل رأسه. فتذكرت حديث طارق بن شهاب. يا أخوان، ترى أهل الشرك وأهل الكفر يلزمون الناس بكفرهم وشركهم، أهل الإسلام لا يلزمون الناس حتى بالدين الحق، ويقولون: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقولون: لا إكراه في الدين. أما أهل البدع والشرك لا، يغصبون الناس على دينهم. يقول: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فخلوا سبيله فدخل النار. لما قال فخلوا سبيله فدخل النار، علمنا أن دخول النار نتيجة مترتبة على هذا الفعل المعين، لأن المعنى فخلوا سبيله فعاش فمات فدخل النار، معناه أن الموجب المخلد له أو دخوله للنار سببه القربان لغير الله جل وعلا، لأن ما بعد الفاء مرتب على ما قبل الفاء، فدخل النار. طيب والثاني؟ قالوا له قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. هذه عقيدة، ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. سبحان الله، صبر والجلد. طبعا قد يقول قائل في الصورة الثانية أما كان يجوز له أن يوري لقوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ الجواب يجوز، يجوز، لكن العزيمة على أن لا تفعل الكفر والشرك، في فرق بين العزيمة وبين الجواز. الجواز نعم، لكن العزيمة أن لا تفعل الكفر والشرك. ولذلك إياك وإياك أن تفعل الشرك وأنت تساهل فيه بحجة الإكراه، فليس كل إكراه يرفع الحكم. قد يقول قائل الأول اللي قرب كان مكره، نقول لا، ليس مكره، لأن الإكراه لا يكون إلا على الظاهر. هل يمكن الإكراه في القلب؟ طيب كان يمكن أن يقول كما قال هذا الرجل ما كنت ليقرب لأحد غير الله عز وجل، كان يقول إذا ما تسوي بنذبحك، قال ها خلاص يلا أبا سوي في قلبه أن هذا فعل منكر وأن هذا كفر وأن هذا الشرك، ويقول يا رب اغفر لي، لكنه فعل الكفر إيش؟ عدم مبالاة. هذا الذي نسميه إيش؟ نسميه إعراضا عن دين الله عز وجل. هذا الذي نسميه ماذا؟ إعراضا عن دين الله عز وجل. ما فرق عنده، قد تقرب إلى الله يتقرب إلى غير الله ما فرقت عنده، يعني بمعنى الكلام مع الخيل يا شقرة، هذا معنى الكلام. إذن هذا الرجل ليس مكرها. من هو المكره؟ المكره هو الذي يكره على فعل ظاهري، أما هذا الرجل قلبيا الأمر عنده سيان، ما قال لا ما يصير، ما قال كذا. المكره مثل يا عمار قتل أبوه قتل أمه وكاد أن يموت هو، وما كانوا يدعونه حتى يقول كلمة القبح في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال كلمة القبح وقلبه يتمزق، فلما تركوه جاء باكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج فرحا. هذا هو الإكراه. ولذلك نفرق، لو أن رجلا ركب السيارة ورايح فرنسا، ليش رايح فرنسا؟ قال والله رايح سياح وحط صليب، ترى وضع الصليب كفر. قال أنا مكره، وش اللي مكرهك؟ قال ما يدخلوني إلا إذا لبست الصليب. طيب من قال لك أنك لازم يجوز لك تلبس الصليب عشان السياحة؟ هذا يكره، هذا لعب في الدين، هذا معناه أن الدين عندك ما له قيمة. والله لو كان للدين عندك قيمة قلت إن شاء الله ما أشوف فرنسا بعمري بحياتي، المهم ديني عندي. إنسان يفرق بين المسائل هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر ابنا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره، مناسبته جلية للباب السابق، لأن الباب السابق باب ما جاء في الذبح لغير الله أنه لا يجوز وأنه شرك. فقد يقول قائل: طيب أنا أذبح لله، أنا أذبح لله في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله بتخلص من شرهم مثلا. فجاء المصنف بهذا الباب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذه قاعدة مضطردة، لا تتقرب إلى الله في مكان خصص للقربان إلى غير الله. ها، احفظ القاعدة: لا تتقرب إلى الله في مكان خصص للقربان إلى غير الله. فما يصير تدخل معابد الوثنية عند الأصنام وتصلي وتقول أنا بتقرب إلى الله، ما يصير أنك تدخل معبد الهندوس تقول أنا بذكر الله هني، هذا مو مكان ذكر الله تتقرب فيه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، المعابد حقها أن تكون لله، فإذا عبدت لغير الله ما يصير أنت تكون هناك. هذه مسألة عظيمة يا أخوة. طيب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لما؟ لو قال لك قائل لما، فتقول لأن فيه مشابهة مع المشركين، ومشابهة المشركين نقص في التوحيد. هذه مسألة مهمة، مشابهة المشركين نقص في الإيمان والتوحيد، ومجانبة المشركين وعدم مظاهرة المشركين ومباينة المشركين من علامات الموحدين. فالموحدون يعتزون بدينهم، يعتزون بمظاهر دينهم، شعارات دينهم، بمعابدهم، ما عندهم تنازل. وهذه قضية مهمة جدا، انتبهوا لها. قد يقول قائل: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فيه مشابهة، هم ذبحوا للصنم أنت تروح تذبح لله، شابهتهم، اللي ينظر إليك ما يدري أنك ذبحت لمن، لأن بينك وبين الله هذا قلب. فالشريعة جاءت بسد هذه الأبواب. أورد المصنف فيه آية وحديثة، أما الآية فهي من المحكمات كما قال ابن عباس عن سورة التوبة: كلها محكمة لأنها من آخر ما نزلت، لا تقم فيه أبدا. وهذه الآية نزلت في مسجد الضرار. تخيلوا معي مسجد ما فيه صنم ولا فيه ضريح ولا فيه شرك، وإنما مسجد بناه أهل النفاق لتفرقة جمع المسلمين ولكي يقيموا فيها معالم الدين المشوهة. فقال الله: لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار ليس لك أن تصلي فيه أبدا، مع أن الظاهر أن المسجد لله، لكن لما أنت علمت أنهم ما بنوه لله وإنما بنوه ريان أو سمعة أو تفرقة لجمع المسلمين، والرابعة أو بنوه لنشر البدع والضلالات، فلا تصلي فيه. لأنك عندما تصلي فيه فالذين يرونك ماذا يعتقدون؟ أنك مثلهم. الذين يرونك ماذا يعتقدون؟ أنك تحسن باطلهم إلى آخره. لا تقم فيه أبدا يا إخواني. والله هذه الآية عظيمة، لا يمكن أن يخطر ببال مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوافق على منكر أو يقر منكرا فضلا عن أن يفعل منكرا، ومع ذلك قال الله له: لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في هذا المسجد. فكيف بنا نحن والناس يظنون فيك الظنون؟ فكيف بك إذا رأوك وأنت تخرج من معبد هندوسي؟ ليش يا فلان صليت؟ شنو صليت؟ هذا مكان صلاة. كيف لو رأوك تخرج من معبد يهودي أو معبد نصراني أو من مسجد بدعي فاحذر. ثم أورد فيه حديثا، وهذا الحديث رواه أبو داود وهو طويل، رواه الإمام أحمد بأطول من هذا. وفيه قصة أن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة بفتح بضم الباء الثانية، الباء الأولى جارة، بوانة بضم الباء وفتح الواو، اسم منطقة، اسم منطقة. مثل الآن لو قال الرجل مثلا عندنا في المسجد: يا شيخ أنا نذرت أني أذبح ناقة في الوفرة. فالوفرة اسم مكان، إذن بوانة اسم مكان. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكر لماذا خص هذا المكان. لما واحد يقول أنا بذبح في مكة، نحن نفهم أنه يذبح لمكة تقربا إلى الله في المكان المعظم، فما يحتاج نسأل، صح ولا لا؟ لكن لما واحد يقول لا والله أنا بذبح لي مثلا خروف بالوفرة، والثاني يقول لا أنا بذبح لي ناقة في الدمام، لازم نسأل ليش خصيت هذا المكان. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني قبل الإسلام، قبل الإسلام هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فأنت الآن رايح تذبح في ذاك المكان فيظن الناس أنك تقصد بركة البقعة. فقال الرجل، أو قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام: لا، أي ما كان فيه وثن من أوثان الجاهلية. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ الوثن أعم من الصنم. ما الفرق بين الصنم بين الوثن؟ الصنم كل صورة لهيئة معلومة، مثل قالوا هذا صنم فلان، هذا صنم اللات، هذا صنم العزة. تروح موسكو تشوف صنم ليلين وستالين مثلا، تروح أمريكا تشوف صنم اللي ماسك الشعلة يسمونه صنم الحرية، هذا صنم لأنه على صورة شخص معين. وأما الوثن فهو كل ما عبد لغير الله ولو لم يكن على صورة معينة. فمثلا تقول الصليب وثن، والقبر وثن، والشجر وثن، والحجر وثن، إيش اللي صار أعم؟ إذا صار الوثن أعم، يشمل الصنم وغير الصنم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤالا عاما: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ ما قال صنم، لو قال صنم كان أخص، عمم الحكم. قال لا، قالوا لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ إذن انتبهوا الآن، الذبح في زمن أعياد المشركين لا يجوز، والذبح في مكان أعياد المشركين لا يجوز. أعيد مرة ثانية: الذبح في زمان أعياد المشركين لا يجوز لأن فيه مشابهة له، والذبح في أماكن أعياد المشركين لا يجوز ولو ما كان هناك وثن، ولو ما كان هناك وثن. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يعني مناسبة من مناسباتهم الشركية والكفرية؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ثم قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فإنه، الفاء ترتيب ما بعده على ما قبله، دل على أن النذر في مكان وثن أو في زمان جاهلية أن هذا الذبح معصية من معاصي الله عز وجل، وإن زعم صاحبه القربان إلى الله تعالى، وإن زعم صاحبه التقرب إلى الله. إذن مفهوم المخالفة من هذا الحديث، المنطوق واضح، المنطوق: هل كان فيها وثن؟ قال لا. هل كان فيها عيد؟ قال لا. قال: أوفي بنذرك. إذن مفهوم الحديث منطوقا ومفهوما أنه يجوز للإنسان أن يذبح بالوفرة، بالدمام، بأي مكان، لأن أماكن ما فيها أوثان الجاهلية. لكن لو قال بذبح عند قبر السيد البدوي تقول له لا ما يجوز، حتى لو كان لله ما جاز، حتى لو كان لله ما جاز. بعض المنتسبين إلى الإسلام يفرحون يقولون اللي جايين قبر البدوي 4 ملايين، بدل ما يبكون ويحزنون على الشرك يفرحون يقولون احنا أكثر من الحج. أين دينك؟ كان المفروض أن تبكي دما لأن الناس قلوا في الحج وكثروا في عند الأضرحة، لكن لما دخل الشرك وتجذر في القلوب أصبح الشرك يفرح والتوحيد يحزن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأعجب من هذا، الأعجب من هذا إيش؟ أنك تسمع من المنتسبين إلى العلم من يدعو الناس جهاراً نهاراً إلى عدم الذهاب إلى الحج تحت شبهات واهية، ولا تسمع منهم كلمة في النهي عن الذهاب إلى الأضرحة والأوثان. ليش؟ وين حرقتكم على الدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقوله.
شلون شلون تركت باب؟ حنا منتبهين لا تخاف.
أحسن الله
ما جاء النوم.
باب من الشرك النذر لغير الله.
سوي لي امتحان أنا منتبه ولا لا؟ ولا لكم أنتم؟ ما أدري على حسب نيت أو أخطأ. تفضل. كان شيخنا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي رحمة الله عليه نقرأ عليه صحيح البخاري. النسخة اللي عندي من صحيح البخاري لا زال هذه النسخة عندي احتفظ بها لأن عليها تعليقات شيخنا. النسخة هذه أوراقها جدا رقيقة، عندما أقلب أحيانا ولا أنتبه ولو بنسبة 10% فصفحتين ثلاث تنقلب. الشيخ رحمه الله ضرير لا يرى إلا يعني بصعوبة شديدة، إذا قرب الكتاب عند عينه يقرأ كلمة كلمة ممكن، وإلا ما يرى. لكن ما شاء الله من حفظه، فأنا أقلب أحيانا بدون قصد صفحتين قال تسوي الاختبار من حفظي ترى غلط غلط راجع وراجع، ولا فعلا أنا ناقص صفحتين. نعم هذه قصة قلناها عشان لا تناموا بس.
أحسن الله إليكم. باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
قوله رحمه الله باب من الشرك النذر لغيره. مناسبة هذا الباب لما قبله قريبة جدا، لأن الذبح والنذر كلها عبادات، فصرفها لغير الله نوع من أنواع الشرك، والنذر لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، لأن النذر عبادة. قال الله تبارك وتعالى في آية سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، قرن النذر بإيش؟ من نفقة، والنفقة والصدقات قربات إلى الله جل وعلا. فأنت لماذا تنفق؟ إما تنفق نفقة واجبة فأديت الفرض، وإما تنفق نفقة مندوبة فأديت المستحب، وإما تنفق رياء فتأثم. إذن النفقات عبادات، هذه واضحة. باب من الشرك النذر لغير الله، مطلق، احفظ المسألة، مطلق إيقاع النذر لغير الله شرك، فعلته أو ما فعلته. فإذا فعلته اجتمع عندك شركان، شرك في عقد العبادة وشرك في أداء العبادة، شرك في النية وشرك في الفعل، فاحذر. باب من الشرك النذر لغير الله، مثل يقول لئن شفى الله مريضي لأذبحن عند قبر العيدروس. طبعا العيدروس ما تعرفون، عيدروس هذا كان من ولا زال أظن من أكبر الأوثان التي يعبدها بعض الناس في اليمن. ولا يقول إن رد الله غائبي ذبحت لسيدي التيجاني أو نذرت لقبر سيدي التيجاني. يا مسكين، إذا كان القبر محتاج إلى نذرك فلما تدعوه من دون الله؟ إن قلت ليس محتاجا إذن لا تنذر له، النذر عبادة لا تؤديه إلا إلى الله تبارك وتعالى. ما هو النذر؟ هذه مسألة مهمة. لو قال لك قائل ما هو النذر، ماذا تقول؟ تقول النذر إيجاب عبادة على النفس لم يوجبه الشارع، إيجاب عبادة على النفس لم يوجبه الشارع. ومن هنا نفهم أن النذر في غير جنس العبادات ليس نذرا. فلو قال الرجل نذر لله علي أن أقف في الشمس، هذا نذر لا ينعقد، ينقلب يمينا مباشرة. لو قال الرجل مثلا نذر لله علي أن لا أكل اللحم، هذا ليس نذرا شرعا، هذا ينقلب يمينا مباشرة. إذن ما هو النذر شرعا؟ إيجاب عبادة على النفس لم يوجبه الشارع. مثلا لو قال نذر لله علي أن أصلي في اليوم 100 ركعة، هذا نذر. قال نذر لله علي أن أقرأ في كل يوم 3 أجزاء من القرآن، هذا نذر، لأن قراءة القرآن عبادة، صلاة عبادة. قال نذر لله علي كما نذر أبو هريرة، تدرون إيش نذر؟ نذر أبو هريرة أن لا يمر عليه يوم إلا وذكر الله أكثر من 10,000 مرة، فكان عنده أحجار يعد يوفي بنذره. يا سبحان الله. إذن النذر لابد حتى يكون النذر عبادة، لابد أن يكون من جنس العبادات سواء كان فرضا أو نفلا. وأما ما خرج عن جنس العبادات فهذا ليس نذرا شرعا، فإذا عقده لغير الله كان شركا، وإن عقده لله لم ينعقد، انقلب إلى يمين. فمثلا لو قال نذر لسيد البدوي أني لا أغطي رأسي، هذا شرك، لأن النذر في أصله عبادة لا يكون إلا لله. طيب قد يقول قائل لكن نوع المنذور به نوع المنذور به ليس عبادة. نقول لا ينظر إلى نوع المنذور به في العبادة، النذر في نفسه عبادة، نوع المنذور به قد يكون شيئا ليس عبادة، فلو كانت لله من عقدت انقلبت إلى يمين، لكن لما كانت لغير الله صار نفس النذر شركا وليس كشف الرأس. أعيد المسألة مرة ثانية ولا واضحة؟ واضحة، زين جزاك الله خير. أعيد، لو قال رجل نذر لسيد الجيلاني أن لا أغطي رأسي، الآن التقرب إلى الله بعدم تغطية الرأس أو بتغطية الرأس ليس من جنس العبادات، صح؟ الآن يقول قائل كيف قلتم أن هذا شرك؟ نقول نفس النذر عندنا شرك، أما نوع المنذور به هذا ليس شركا. فلو قال لك قائل لماذا قلت إذا قال القائل نذر لسيدي التيجاني علي أن أكشف رأسي أنه شرك؟ تقول لأنه أصل النذر شرك، أما نوع المنذور غطى رأسه كشف رأسه ليس بشرك. واضح؟ الحمد لله. هذه القضية مهم. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رأى رجلا يضلل عليه الناس، قالوا ما له؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يحج لله ماشيا وأن لا يستظل بظل وأن لا يركب بدلته وأن يصوم 4 أشياء. الآن أي واحدة من جنس العبادات؟ الصوم، والثلاثة الباقي ما هي من جنس العبادات. أنت تجي المسجد ماشيا راكبا الأمر فيه واسع، تروح الحج ماشيا راكبا الأمر فيه واسع مباح، ما يصير تقول لا أنا بركب البدنة عشان عبادة، غلط. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لاحظوا الآن، قال مروه فليركب، فأبطل الركوب، وليستظل، وليستظل، إذن أبطل مشيته وأبطل عدم ركوبه وأبطل عدم استظلاله بالظل، وليوفي وليتم صومه. ها ليش قال يتم صومه؟ من جنس العبادات، إذن يجب أن يلتزم به، وذاك ينقلب إلى يمين كما ذكرت لكم. أورد رحمه الله تحت هذا الباب آيتين وحديثا واحدا. أما الآية الأولى آية سورة الإنسان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المدح هنا وقع على أي شيء؟ وقع على نفس النذر ولا على الوفاء؟ على الوفاء. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر واجب، ولو لم يكن واجبا لما مدح الله الموفون بالنذر. طيب ونفس النذر ما حكم النذر؟ أنتم الآن لو سألنا سائل وقال لنا الواجبات الشرعية المستحبات الشرعية، هذا هو، هذه هي أقسام العبادات صح؟ واجبات ومندوبات، في شيء ثالث في العبادات؟ في شيء ثالث؟ ما في، يا إما فرائض يا إما مندوبات ومستحبة، ما في شيء ثالث. طيب جاء المكلف وفرض على نفسه المندوبات والمستحبات، ضيق على نفسه ولا ما ضيق؟ ضيق. ترك ماذا؟ ترك السعة التي جعلها الله عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله بكم لا يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهو ذهب واختار عسر. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله يكره النذر. من أي باب يكره النذر؟ من نذر عبادة مو الوفاء به، لا يكره النذر يعني ابتداؤه، لا توجب على نفسك شيء ما أوجبه الله عليك، ثم بعد ذلك ربما تكسر، ربما تمرض، ربما ما تستطيع أن تفي بنذرك، ماذا تفعل؟ هذا خطأ عظيم. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ نعيد مرة أخرى، قالوا ابتداء النذر مكروه سواء كان معلقا أو كان غير معلق، هذا قول بعض أهل العلم. وقال بعضهم ابتداء النذر مكروه إذا كان معلقا، فمن هنا نفهم أن النذر ينقسم إلى قسمين، معلق وغير معلق. المعلق أن يقول الإنسان إن شفى الله مريضي ذبحت بقرة للفقراء والمساكين، إلا إن نجح ابني في الثانوية العامة ذبحت بعيرا، هذا يسمى معلقا، وهذا مكروه بالاتفاق. وإنما الخلاف في إيش قلنا؟ في النذر غير المعلق. النذر غير المعلق إيش؟ أن يرى الإنسان أباه مريضا فيتقرب إلى الله وينذر بقرات ذبحا لله عز وجل بدون أن يعلقه بالشفاء، فهذا يسمى نذرا غير معلق. أن يقول الإنسان نذر لله علي أن أجلس كل يوم ساعتين في المسجد بدون ما يعلقه بشيء، هذا يسمى النذر المطلق. هذا قال بعض العلماء ليس بمكروه، لأنه من باب تربية النفس، والإنسان قد يحتاج إلى تربية النفس، وكل إنسان يعلم من حاله ما سبب ضعفه وسوء حاله ومآله، فيحسن به أن يتفقد نفسه ليصلح حاله. إذن لاحظوا الآن أن ابتداء النذر إما مكروه عند الجميع، عند جمع من أهل العلماء كله سواء كان معلقا أو غير معلق، وإما المكروه منه المعلق عند بعض العلماء. طيب لماذا النذر المعلق مكروه؟ لما ورد في الحديث فإنه إنما يستخرج به من البخيل، فإنه إنما يستخرج به من البخيل، كأن المعنى لو ما أصابه الذي أصابه كان ما راح يذبح، لكن ذبح لأنه أصابه الذي أصابه. أما الوفاء بالنذر فبالاتفاق واجب، فإن لم يقدر عليه الإنسان انقلب إلى كفارة يمين، إن لم يقدر عليه الإنسان لا حالا ولا مآلا انقلب إلى كفارة يمين. إذن آية الإنسان فيه مدح الموفون بالنذور، فمدحهم على شيء واجب، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الخوف أين محله؟ القلب. والوفاء بالنذر الظاهر، فجمع بين حسن الظاهر وحسن القلب والباطن. وأما آية البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أخرجه مخرج التحذير، لأن قوله فإن الله يعلمه تحذير، انتبه احفظ نذرك وفي به ولا تنسه فإن الله يعلمه ولا ينسه. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقلنا النذر الطاعة ما كان من جنس العبادة، كل ما خرج عن جنس العبادات ليس بنذر، ليس بنذر. مرة من أضحك الأشياء اللي جاءتني، جاء رجل لي قال: أنا نذرت أني بتزوج 10، شلون؟ قلت: الحين متزوج؟ قال: ولا واحدة. قلت: الحين ولا واحدة ما قدرت تدور 10؟ هذا الآن مباشرة تقول نذرك ينقلب إلى إيش؟ يمين. واضح؟ نذرك ينقلب إلى يمين. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذه مسألة مهمة، ومن أعظم أنواع العصيان في النذور النذر لغير الله، وهذا شرك. وأما نذر المعصية وإن لم يكن شركا فهو محرم. مثاله: لو قال رجل نذر علي أن لا أدخل بيت أختي ولا أزورها، هذا ينقلب إلى يمين وهو من نذر المعصية. لو قال رجل نذر علي أن لا أذهب إلى المسجد، هذا نذر معصية. لو قال رجل نذر علي أن آتي بفرقة موسيقية تغني في عرس فلان، هذا نذر معصية. نذر المعصية قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذا النهي للتحريم. إذن النذر إن كان لغير الله شرك، إن كان في المعصية محرم، إن كان في غير العبادات ينقلب إلى يمين، إن كان في العبادات كان لازما. نعم، أو نكتفي، لأن الشرك له بابين استغاثة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل في. وصلى الله وسلم على نبينا.